طيبة أصلها ثابت وفروعها نتفيأ ظلالها الآن. مخيم الطائف الصيفي الأول يشرف عليه فضيلة الشيخ يوسف بن دخيل الله الحارثي، فمع فضيلته وهذه الكلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمدك اللهم وأشكرك وأتوب إليك وأستغفرك وأثني عليك الخير كله لا إله إلا أنت، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أما بعد، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، إن من دواعي السرور أن تفتحل عين الواحد لمثل هذا الجمع الكريم أتوا لسماع ذكر الله جل وعلا، أتوا للاستفادة من هذه الثمرات الطيبة التي تفضلت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الكريم. وامتداد الثناء والشكر على هذه الوزارة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فقد يسرت السبل وأتمت الطرق في وسائل شتى بدءا من هذه المخيمات الطيبة، فقد أهدت الصيف هدية الصيف، أهدت لهذه المحافظة عدة مخيمات، فمخيم الطائف الذي في هذه المحافظة وكذلك في المراكز التابعة لها، ثم بعد ذلك اكتمل العقد بأن اختارت هذه المحافظة لأن تكون منارة للمعرض الثامن لوسائل الدعوة كن داعيا، والذي سيقام بإذن الله تعالى في المعارض، معارض الطائف، معرض الطائف الدولي. هذا المعرض الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون بركة وخير في برامجه المتنوعة وفيما يعرض فيه من وسائل، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. أحبتي في الله، إن القائمين على هذه البرامج جزاهم الله خيرا، لهم الدعاء الموصول ولهم الشكر الجزيل، لأنهم أولا قاموا بأمر الله جل وعلا وببلاغ دين الله سبحانه وتعالى بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فقاموا بالمسؤولية. وثانيا تشرفوا بأن قاموا بمهمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي بلغوا عني عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف عظيم، والله شرف عظيم لمن قام بهذا العمل. ثم أحبتي في الله، بعد ذلك استحقوا بإذن الله جل وعلا الأجر في ذلك، فكل آية وكل حديث وكل فائدة نافعة انتفع بها إنسان سيكون في ميزان كل من ساهم من عاملين ومن معينين، فبإذن الله جل وعلا سيحصلون على الفضل، على هذا الفضل العظيم وعلى هذا الشرف الكبير. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. لا أريد أن أطيل عليكم، لأن هنالك فقرات وهنالك كلمة طيبة مباركة من فضيلة الشيخ سعد البريك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأخوة الحضور، الشعر تعبير الشعور وليس منظوم الكلام، الشعر ما روى النفوس كما سقى الروض الغمام، كما سقى الروض شعر ألسنة المودة بين أفئدة الأنام. الشعر أحلام الأحبة في بساتين الغرام. أبت القوافي إلا أن تهيج قريض شاعرنا فنظم الترحيب بكم شعرا مع قصيدة ترحيبية يمتطي صهوة بيانها فارس البيان الشيخ سعد بن سعود الشقير، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. غفر الله لأخي. أولا هذه القصيدة ليست لي، وهي للأخ الهادي الحبابي، بيض الله وجهه والحضور. يقول الشاعر: يهب الهوى البارد ونبض القلوب يزيد، مشاعر فرح وسرور هذه بدايتها، وتثنت بساتين الهدى كل ساد وجيد، ومالت مع انسام الهوى يوم هزتها. تميل النواعم والبلابل لها تغريد ولحنة من أصوات البلابل وفرحتها، وشوف الرجال اللي تصيد المكاسب طيب كساها الفرح والابتسامة تعلتها، وشوف الرجال اللي تصيد المكاسب طيب كساها الفرح والابتسامة تعلتها. تعابير مختلفة تعبر عن التأييد، ولو تختلف ما نختلف في محبتها، محبة طريق الخير ومحاربة أهل الكيد، وتجن بدروب ما تجمل مغبتها. طريق يوصل للسعادة تراه سعيد، ولا خير في الدنيا ولا طرد لذتها. حياة بليادين هم على تنكيد، تزخرف دقايق والخسائر نهايتها. وهذا المخيم أغلى من المال بالتأكيد، يكون العقيدة والمبادئ ثبتها، يصحح عقايد باطلة ويعمر ويشيد، ويخرج مظالم الجهل من ضلالتها. جميع الفوائد والمعارف لها ترديد، علوم الأدب والدين يظهر حقيقتها. هدى الله بس بابه من الهاردين بعيد، مخاليق ما يوصف خطاها وغفلتها. من أول معاول هدم ووجودهم تهديد، وهالحين يادي خير وتناس رمتها. وكم تايب يفرح به الخالق المجيد، كما فرح من ضيع ذلوله وزهبتها. وجهود الرجال المخلصة تسني الحديد، مجاميعها الصلبة تلين قساوتها. وعلشان زرع الخير لابد من تمهيد، وعلشان زرع الخير لابد من تمهيد، علشان تخطب الأرض وتزين بدرتها. لو نقول للمعرض عن الفقه والتجويد تعال احضر الحلقة تفوز، لو نقول للمعرض عن الفقه والتجويد تعال احضر الحلقة تفوز بنتيجتها، يقول عذروني ما اقدر اخضع لشرط وقيد، أبتبع هوى نفسي ودور هوايتها. وعلشان نساعد هذا، وعلشان نساعد مثل هذا على التسديد، نجي له مع رغبات نفسه ونزهتها. برامج سياحية على منهج فريد، وعلوم الشريعة ندخله في مساحتها. وبلدنا يساعدنا على الجد والتجديد، ونحقق جميع أهدافنا في سياحتها. سياحة عفاف وطهر ما تقبل التقليد، حماها عن التقليد منهج شريعتها. وبلدنا يساعدنا على الجد والتجديد، ونحقق جميع أهدافنا في سياحتها. سياحة عفاف وطهر ما تقبل التقليد، حماها عن التقليد منهج شريعتها. وعسى الدولة اللي دائما تنصر التوحيد، عساها تعز ويرفع الله مكانتها، قولوا أمين. وعسى الدولة اللي دائما تنصر التوحيد، عساها تعز ويرفع الله مكانتها. سعودية في حكمها ما لها فريق، سعودية في حكمها ما لها نديد، فخرها قديم وترفع الراس سمعتها. وسوق السوالف كلها جملة وتفريد، إلينا صلت يسور مكة وعزوتها. يا عبد المجيد العادل البارع الصنديد، تربعت في مكة وثمنت قيمتها. وسوق السوالف كلها جملة وتفريد، إلينا صلت يسور مكة وعزوتها. يا عبد المجيد العادل البارع الصنديد، تربعت في مكة وثمنت قيمتها مع عزها عزيتها يرضي عميد، ومن قبلها من قبلها طيبه وفيت بكرامتها. ولنساك يا محافظ حفظك الله المجيد، وسدد جهود مسلك الخير غايتها. نحييك ونرحب ونرفع لك التمجيد، مشاعر قلوب يرس من نطق صورتها. نحييك ونرحب ونرفع لك التمجيد، مشاعر قلوب يرس من نطق صورتها. نهار نشوفك فيه كأنه نهار العيد، فرح وانبساط وتاجد النفس راحتها. ولعل اللقاء السعيدة لها تمجيد تجدد على طول الدهر وانت تدبسها. ولعل اللقاءات السعيدة لها تمجيد تجدد على طول الزمن وانت تدبسها. جزاك الله عن الإسلام خير بلا تعديد، وقوفك مع الدعوة يدعم مسيرتها. وصلى الله وسلم على صفوة العبيد من أول بدايتها إلى آخر نهايتها. كلامكم.
أيها الحفل الكريم، للدعوة رجال، ولسفينة الدعوة في منطقة مكة المكرمة ربان، يغمرنا بفيض توجيهاته السديدة ورؤيته الرشيدة. فله الفضل بعد الله في تسخير الإمكانات وتذليل العقبات. شرف حفلنا بالمشاركة والحضور فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبد الرحمن بن سعيد الحازم. تحتار العبارات وتتعثر الكلمات، فلا أجد ما أقدمه بين يدي كلمة فضيلته إلا أن نشكره على تشريف الحفل، ونشكره سلفا على مشاركته. فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سعادة وكيل محافظ الطائف الأستاذ عبد الله بن ماضي الربيعان، فضيلة الشيخ الدكتور الداعية سعد بن عبد الله البريك، فضيلة الشيخ عبد العزيز المدرع مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد محافظة الطائف، أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام المباركة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأحمد الله تعالى أولا وأخيرا الذي هيأ لنا هذا اللقاء المبارك، وأسأله تعالى بمنه وكرمه وسعة فضله أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. بعون الله وتوفيقه وحوله وقوته، نفتتح الليلة مساء الأربعاء 23 من شهر جمادى الثانية لعام 1427 من الهجرة النبوية فعاليات مخيم الصيف في محافظة الطائف، الذي يشرف عليه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، وقبل ذلك يشرف عليه أيضا إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد محافظة الطائف. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك لهم في جهودهم، وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم. في الحقيقة أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بتوجيهات من معالي وزيرنا الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله، قد استقبل هذا الصيف ما يقارب 40 مخيما و40 مخيما وملتقا صيفيا في منطقة مكة المكرمة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وقد كان لمحافظة الطائف النصيب الوافر، فهناك 10 مخيمات ومنتقيات، صيفية، فنحمد الله عز وجل على ما تيسر من هذا الفضل الكبير، وقد تحقق بفضل الله تعالى لهذه المخيمات والمنتقيات الكثير من الإيجابيات والكثير من النجاحات. فيكفي أن هذه المخيمات قد ضمت نخبة من علمائنا ومشايخنا الأفاضل الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله عز وجل، وقاموا بتوجيه الناس وإرشادهم، وأيضا هي فرصة طيبة لإشغال أوقات الكثير من الناس فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة. في ختام هذه الكلمة لا نريد أن نقيل، نوجه دعوة باسم معالي وزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وباسمي شخصيا، وباسم اللجنة المنظمة لمعرض وسائل الدعوة إلى الله تعالى، كن داعيا بالحضور والتشريف للمعرض الذي سيقام بإذن الله تعالى كما ذكر الشيخ يوسف الحارثي، سيقام في 7 رجب ويستمر لمدة 10 أيام، وقد خصصت منه 4 أيام للنساء، تبدأ هذه الأيام من يوم 9 من شهر رجب إلى اليوم 12 من شهر رجب، وسيكون المعرض في مركز الطائفة الدولي للمعارض في المنطقة الصناعية، وهناك أيضا العديد من المناشط الدعوية، هناك محاضرات لسماحة المفتي وبعض أعضاء هيئة كبار العلماء، وأيضا محاضرات للنساء ومحاضرات وندوات وورش عمل ومسابقات ثقافية ودعوية. لذلك أتمنى من الحضور أن تحرصوا على حضور هذا المعرض للاستفادة مما يعرض فيه من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، فهو خير كله بإذن الله تعالى. كما أوجه شكري وتقديري واحترامي لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، الذي له دور بارز وواضح في دعم المناصب الدعوية في منطقة مكة المكرمة، نسأل الله عز وجل أن يعيده إلى أرض البلاد سالما مشافا معافا بإذن الله تعالى. والشكر موصول لمعالي وزيرنا الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي له أيضا الفضل بعد الله عز وجل في متابعة هذه المخيمات والحرص على إنهاء إجراءاتها أول بأول. كما أشكر لمعالي محافظ الطائف الأستاذ فهد بن عبد العزيز المعمر، الذي لم نلقى منه إلا كل خير وكل تواصل وكل دعم لهذه المخيمات المباركة. والشكر موصول لسعادة وكيل محافظ الطائف أيضا فضيلة الشيخ الفاضل عبد الله بن ماضي الربيعان، جزاه الله خيرا على حضوره وتشريفه ورعايته لهذا المخيم المبارك. كما أشكر أيضا إخواني وزملائي في إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن بخيت المدرع والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد، ومدير المكتب الشيخ محمد الصواط، وجميع من شارك وأسهم في هذا المتقى المبارك بقليل أو كثير، نسأل الله عز وجل أن يجزيهم وأن يرفع درجتهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعل هذا اللقاء بإذن الله تعالى لقاء مباركا. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا الاجتماع المرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا سقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلادنا وولاة أمرنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة الحضور، تتباهى عروس المصائف بحلتها الخضراء وتختال بثوبها القشيب، وما حباها الله به من طبيعة خلابة وجو بديع، ففي فلق الإصباح وهمسات النسيم يداعب أوراق الأشجار وشدو البلابل وتغريد الأطيار، وفي خرير الماء ينثال بين الأحجار وقطرات الندى وهطول الأمطار ترشيب بالمصطافين والزوار. كلمة أهالي محافظة الطائف يلقيها فضيلة الدكتور هشام بن صالح الزير، عضو هيئة التدريس بجامعة الطائف ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالحجج البوادر والنعم السوادر والنظم الدوامر، أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه جل وعلا وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير البشرية وأفضل البرية، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعادة وكيل محافظة الطائف الأستاذ عبد الله بن ناظر الريعان، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ضيف الطائف هذا المساء وعرس هذه الأمسية الشيخ الدكتور سعد البريك، سعادة مدير عام الأوقاف في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد الرحمن حازمي، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز المدرع مدير إدارة أوقاف ومساجد محافظة الطائف، أيها أصحاب الفضيلة، أيها الحفل الكريم، محافظة الطائف كغيرها من مدن وقرى وهجر مملكتنا الحبيبة تحظى بمتابعة دائمة وبمؤازرة مستمرة من لدن حكومتنا، حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وإخوانه وأعوانه. وما هذه الملتقيات وهاتيك المنتديات إلا ثمرة لمثل هذه الجهود وهاتيك التطلعات التي يرجوها أبناء هذه البلاد. أيها الحفل الكريم، مدينة الطائف تتشوق كل عام وتتشوف وتترقب وتتلهف لمثل هذه اللقاءات المباركة، حيث تعطر أماسيه لهذه المنتديات الجميلة، تعطر أماسيه لهذه اللقاءات الهادفة يجتمع فيها العلم المفيد بالترفيه الماتع والقول السديد والحكمة البالغة، وكل هذا يخرج بثوب شائق وبهيج يدخل على النفوس المتعة ويزيل عنها السعادة. هذا حال هذه الملتقيات. وما هذه الجهود وهذا البرنامج الذي نشاهده بين أيدينا وهذا الاحتفال الموجود بين أيدينا هذا الآن إلا نتيجة جهود عظيمة وكبيرة يبذلها أناس نعتبرهم حقيقة هم الجنود المجهولون، يعملون لا لشيء إنما لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه الجهود المباركة يقومون فيها، واعلم أنه ما من شيء أتى هنا إلا وقد تم التنسيق معه، وما من برنامج قد أتى هنا إلا وتم الاتصال وتم التنسيق وتم استخدام كامل أنواع الوساطات إن أحببنا أن نسميها أو الشفاعات حتى يتم هذا اللقاء. جهود كبيرة ومعاناة ضخمة عانها الإخوة الذين قاموا على إعداد هذا البرنامج حتى حظينا بهذا البرنامج المشرف وهذه الأمسية الطيبة وهذا الملتقى المهيب والمشرف. أيها الحفل الكريم، إن من حق الله عز وجل علينا ومن حق شكره أن نشكر من يقوم بمثل هذه الأمور، وعلى رأسهم ولاة الأمر في بلادنا حفظهم الله وكل من يدعمهم إلى مثل هذه الملتقيات. وأثني لمحافظ الطائف الذي يبذل كل ما يستطيع في دعم مثل هذه الملتقيات، وسعادة وكيله الذي زين هذه الأمسية بحضوره، والشكر كذلك موصول إلى ذلك الطاقم الذي لا ترونه إنما ترون أعماله، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة. كذلك مشائخنا المشاركون وإخواننا الذين سيكشفون هذا الملتقى بالعديد من الفوائد والمتعة الهادفة والموجهة، لهم منا صادق الدعاء بأن ينعم الله عليهم بالإخلاص في القول والعمل، وأن يسددهم على ما يحب ويرضى، وأن يرفع درجاتهم. والشكر كذلك موصول لأولئك الداعمين الذين قام هذا الملتقى بدعمه، ولعل ما هو مدون على هذه اللوح الكبير من أسمائهم لا فيه غنية عن ذكرهم، أيها الحفظ الكريم، ينبغي علينا أن نتواصل مع هذا الملتقى بأنفسنا وأبنائنا وأسرنا ونسائنا، ففيه العديد من الأنشطة المفيدة والمافعة، وفيه كذلك نوع من أداء الواجب تجاه أبنائنا علينا بمشاهدته مثل هذه الأنشطة الناجحة، ولمشاهدته للعديد من أنواع التوجيه الذي لم يسبق لهم الرأوا مثله إلا في مثل هذه الملتقيات إن كانوا قد شاهدوها. أيها الحفظ الكريم، ومكتبنا مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات له منا أجزل الشكر وأوثره على هذا العمل الرائع وهذا الجهد الكبير وهذا الملتقى الجميل بوجود هذه الوجوه النيرة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم عليها بالاستظلال في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله. سننبه الآن، سيؤذن لأذان العشاء ونستكمل فقرات الحفل، وتكون بعد الأذان محاضرة الشيخ سعد حفظه الله، وتكون صلاة العشاء بعد المحاضرة إن شاء الله جل وعلا.
Oh, my God. عليهم السقف ومن تحتهم هذا بعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعلنا في حبنا للطائف وأهلها ومصطافيها وضيوفها يصدق علينا قول الشاعر: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت ومن معي، وتفقدهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. إن نحب إخواننا الفضلاء، وهذا الجمع الغفير المبارك النبلاء، وندعو الله عز وجل أن يسدد كل من قام على هذا الملتقى إلى خالص القول والعمل، وأن يثقل به موازينه يوم لا ينفع مال ولا بنون. إني شاكر لكل من بذل وساهم وسعى ودعا وحضر وذكر واستمع واستغفر واستفاد واعتبر، فإن مثل هذه المناسبات الكريمة وحق لنا في مستهلها أن نشكر من حضر ومن غادر على ما بذلوا وقدموا، ولكننا نحمد الله عز وجل الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف، ونحمد الله عز وجل الذي مكن لنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولنا، ونحمد الله عز وجل الذي جعل لنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، ونحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تنسى. أحبتي في الله، لئن كان مثل هذا المخيم جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وتحقق فيها النيابة وتصدر فيها الأحكام الغاشمة في بعض الدول العربية، فإن هذا المخيم في بلادنا وعلى أرضنا هذه منة ومنحة من الله هدى إليها، وعون ودعم وتأييد من ولاة الأمور لا يترددون في الإذن والبذل والإعانة عليها. والذي لا يعرف قيمة الخير لا يعرف خطر الشر، والذي لا يعرف قيمة الماء والطعام لا يدرك خطر الظما والجوع. أحبتي في الله، نحمد ربنا عز وجل، يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لجودك عانة فقراء، ندعوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. أنت الغني وما لجودك منتهى، بيديك سر الخلق والإحياء، ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى وليس لما سواك بقاء. أبدعت هذا الكون من عدم وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ربنا لك الحمد على آلائك ونعمائك. ربنا صل على حبيبنا وقدوتنا وقائدنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ثم اعلموا أيها الأحبة، وأقولها ونحن أبناء بيت واحد وتحت قبة واحدة، لقد جفت أقلام من كثرة ما كتبت في التحذير من هذه المخيمات والتشويش عليها والدعاية المضادة تجاهها. لقد بحت أصوات وهي تمشي بالقالة والنميمة والبهتان والفرى حول هذه المخيمات والمراكز الصيفية. لقد تداعى القوم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا إن هذا لشيء يراد. لقد فعلوا ما فعل الأول يوم أن جاء إلى عمر بن عبد العزيز يريد أن يفعل به ما كان يفعله بمن قبله، فلما ارتد إليه شعره خاسئا وهو حسير وقف الشعراء عند الباب يسألونه ويقولون ماذا لقيت من عمر بن عبد العزيز؟ فقال رأيت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا. إن النفاثات في العقد، إن الذين عقدوا ونفثوا ألوان سحر الكلام وتزوير باطله وزخرفة زوره فشلوا فشلا ذريعا في حربهم للمراكز الصيفية، فإذنها تولد كعادتها من جديد ولكن بعدد أكبر وبقوة، بعدد أكثر وبقوة أكبر. والذين سعوا بكل ما أوتوا والله أعلم إلى من يركنون أو يتحيزون لأجل التحذير من هذه المخيمات، فقد فوجئوا بأنها تسري سريان النور في الظلام وتنتشر في مشارق البلاد ومغاربها. فلك اللهم الحمد على ما من به، ونسأل الله التوفيق والإعانة والسداد والتأييد لولاة الأمر في كل عمل صالح رشيد، وأن يعينهم على دعم كل خير من شأنه أن يحفظ العباد على العبادة، وأن يحفظ البلاد من الفساد، وأن يجعل الخير ينمو ويزهو ويزدهر، وأن يجعل الباطل والخطأ والمنكر يقل ويتزاور ويستتر. أحبتنا في الله، الكل يعلم أن كثيرين ما فتئوا وما ادخروا شيئا من أجل النيل من المراكز والقائمين عليها والمخيمات والباذلين والداعمين لها، إن في صحافة إن في إعلام، ولكن ولله الحمد والمنة ما بلغ سحرهم ولا قولهم ولا نفثاتهم آذانا صاغية. وإنما كان نهاية المطاف أن عرف غاية ما يكنون وحقيقة ما تنطوي عليه أفئدتهم. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. جاء لحن القول كاشفا للأستار والأسرار. أحبتي في الله، لن أطيل في هذه المقدمة، ولكن أذكر أننا اليوم أحوج مما مضى إلى كل عمل يجمع شملنا ويوحد صفنا ويزيد ثقتنا ويشدنا ألفة وتلاحما وارتباطا بعضنا ببعض وجميعنا بكل وكلنا بإمام وولاة أمر، حتى لا يجد المرجفون في صفوفنا خللا أو طريقا إلى الفساد والانحراف. لقد حاولت طائفة ظلت الطريق وتزاورت عن الحق وأضلت جبلا من الناس، حاولت أن تشرخ أو أن تصدع جدار هذا المجتمع من مدخل يسمونه شرعيا والشرع من الضلالة براء. فهاج وماج بعض المخدوعين ومن ورائهم من تحركهم جهات عميلة أجنبية بدعم استخباراتي كشف وعرف واتضح أمره، فدخلوا علينا بالتكفير والتطرف والتفجير، فكشف الله حقائقهم وأصبحت هذه القضايا أوضح من الشمس في رابعة النهار. رآها العمي وسمعها الصم ونطق بضدها البكم، وعرف الناس هذا الضلال فحذروه وحذروا منه وتعاهدوا على كشفه وفضحه، ويضرؤون إلى الله أن يخونوا أماناتهم فيستتروا فيه أو يحدثوا أو يؤوا محدثا له. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم بلينا بتيار آخر لم يكن معدوما، كان موجودا، ولكنه إذا وجد فجوة النص وإذا وجد فرصة انقض، فبدلا من أن يقف مع العقلاء ومع الولاة في توجيه الضال وفي محاربة الباغي وفي قمع المعتدي، قلب المجن ليحاسب المناهج التعليمية ويتهمها بالتطرف، بل وبلغ الأمر أن يطال كبار العلماء أمثال العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل وصالح الفوزان النقد اللاذع الصريح، ولكن ما يضير البحر أمسى زاخرا أمر ما فيه غلام بحجر. ما ضر هؤلاء ولا وجه للمقارنة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وما زال علماؤنا هم شمس في سمائنا ونجوم في عليائها، تشخص أبصارنا إليهم وتشرئب أعناقنا نحوهم، ونمس أيادينا لنحفظ بهدايتهم وعلمهم وبركتهم، وما جعل الله من مكانتهم من الخير في الالتفاف والاجتماع بهم وجميع ولاة الأمر. ثم أيضا جاءوا بوجه آخر فانتقدوا ما ذكرته في بداية حديثي من المخيمات والمراكز، فارتد كلامهم خاسئا وهو حسير. ثم جاءوا بأصوات ووجوه ولا زالوا يقتلون في حبل وغارب كل شاب قد تبددت عزيمته وحارت فكرته وأصبح لا يدري أين يتجه، لعلهم أن يكتبوه إلى تيار ليوضع جنديا في معسكر يحارب من؟ يحارب وطنه ويحارب علماءه ومناهج تعليمه ويحارب كل خير في بلده. والعجيب أنهم إذا جاءت ساعة الصفر ونادى المنادي رأيتهم يتزاورون عن المواجهة، خفافيش أعماها الظلام بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. هؤلاء كشفوا كما كشف الفكر التكفيري بتطرفه وتفجيره وتكفيره، فبقي السواد الأعظم وبقي الغالبية الساحقة، بقي غالبية هذا الوطن ومواطنيه من الطوال في جيزان إلى الجريات في الشمال ومن البحر إلى البحر شرقا وغربا. السواد الأعظم هم مع الوسطية، هم مع الاعتدال، هم مع علمائهم، هم مع ولاة أمرهم، هم ضد التبرج، هم ضد السفور، هم ضد الفساد، هم ضد الانحراف، هم ضد الغلو وضد التكفير وضد التطرف وضد التشدد والتنطع. الغالبية العظمى الوسطية العدول هم على الخير بإذن الله عز وجل. فالزموا هذا الغرض يا أحبتي، وإياكم أن تشطح بنا الأهواء ذات اليمين وذات الشمال، فإن من أعظم أسباب السقوط التطرف في إحدى هذه الأطراف، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وأسباب النجاة وأسباب البقاء هي الاعتدال. الاعتدال يعطينا مدة صلاحية طويلة، والتطرف مدة قصيرة جدا. الاعتدال يجعلنا كالسماء على الأرض، وكالأرض تحمل الناس، وكالهواء يتنفسه البشر، وكالماء يشربه الناس، وكالطعام لا يستغني عنه الناس. الاعتدال هو هواؤنا وهو ماؤنا وطعامنا، أعظم سبب للقوة وأعظم سبب للثبات وأعظم سبب للاستقرار والاستمرار والتقدم والمضي، هو أن نعتدل ولا نتطرف. لو أن الناس استجابوا لكل فكر تكفيري كانت ضحيته أرواح الشهداء، نحسبهم كذلك ونسأل الله لهم منازل الشهداء في الجنة من رجال الأمن. لو استجاب أحد أو استجابت فئة لهذه الأفكار لانتهت صلاحيتهم، لأنها لا تعيش إلا بمدة دورة حياة الضلالة ومدة حياة الضلالة قصيرة. أما الاعتدال فهو الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين في كل ميدان في كل مضمار في كل مجال في كل بيت في كل نفس، ذكر وأنثى، صغير وكبير، رجل وامرأة. هذا الاعتدال هو طول العمر، هو سعادة الحياة، هو لذة العيش، هو الطمأنينة التي لا انفلات فيها يجر إلى الاكتئاب، وهو الراحة التي لا تشدد معها يدعو إلى السأم والانفلات. هذا الاعتدال يوم أن نعيشه في جامعاتنا، في صحافتنا، في إعلامنا. وهنا أقف عند الإعلام وقفة صدق صريحة، فأنا وأنتم يجب أن نصدق مع الجميع، لأن واجب إعلامنا أن يكون عونا لنا لا علينا. وما نراه من تحول سلبي في برامج إعلامنا نعتبره خطأ، ونناشد أنفسنا وإخواننا والقائمين عليه أن يتقوا الله في العباد، وأن يراجعوا أنفسهم في هذا التحول الخطير الذي لا يصب في مصلحة الوطن. الأمم اليوم تعيش حروب وكوارث ومجاعات وفرقة، لا نجاة إلا بالتمسك بحبل الله، لا نجاة إلا بالصلة بالله، لا نجاة إلا بالتضرع إلى الله عز وجل. فلئن سعينا حذو قنوات أخرى نافست وتسابقت في كشف الساق فسبقها من كشف الركبة، ومن نافسها في الركبة فقد سبقها من كشف ما بعده، ومن نافسها في كشف النحر فقد سبقها من كشف ما دونه، حتى يتنافسون أو يتسابقون إلى تقديم الرذيلة والترويج للدعارة. لا نريد هذا في إعلامنا، لا نريد هذا في صحافتنا، لا نريد من بعض كتابنا أن ينتقدوا الخير الذي هو سبب الطمأنينة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نحن نعلم أن سر سعادتنا وسبب عزنا وضمان بقائنا هو صلاح أمرنا وإصلاح شأننا وصدقنا مع الله في بيعتنا لولاة أمرنا ونصحنا لهم، وأن نكون مع منتهى أعلى درجات المحبة لولاة أمرنا ومنتهى درجات الإخلاص لوطننا، أن نكون صادقين في نقد مظاهر الفساد في مجتمعنا. والنقد نوعان، نقد إلى مسؤول، ونقد يعرفه المشاهد والمستمع ليقول بملء فيه لا،
ليكتب للمسؤول لله، ليقول للمسؤول في الإعلام هذا مرفوض، هذا تحول لا يليق، هذا واقع لا يسوغ، هذا أمر لا يجوز. فما الذي غير الأحوال وبلادنا مسلمة وهي قبلة الأرض إلى صلاتهم وعبادة ربهم وفيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ومسجده وفيها مهبط رسالته وتجديد الدعوة من هنا، فلماذا نرضى أن نعيش باتجاه نحو الهلاك ونحن لا نزال أقوياء؟ من قال هلك الناس فهو أهلكهم. أقول لا نزال أقوياء ولسنا كحال الذين يراهنون على زوال أو فناء أو سقوط أو ضلال أو اضمحلال أو فتنة طائفية، لا والله، بل ولله الحمد نتعلق بثقة بربنا. وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه متى ما ذكرني، فإنا نذكر ربنا بنعمه ونظن به لهذه البلاد ونسأله أمثاله لبلاد المسلمين قوة ومنعة وعزة وصلاحا واستقامة. أحبتي في الله، إن الجزاء من جنس العمل، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن مثل هذا المخيم درجة في طريق الثبات ومنزلة في سبيل القوة والاعتصام، وإن أضداده من أسباب المعصية والانحراف هو مسمار في نعش الفناء. وهذا الأمر هو الذي ينبغي أن يدركه الجميع، كما أخبرت بقوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن نسمع الآن ونرى ونتابع ونشاهد ألوان المجاعات والرحلة إلى المجهول والتشرد وتدمير البيوت وإزهاق الأرواح والأنفس. أسألكم بالله، هل بين سواد أعيننا وبين الله صلة؟ أن الشر يقصر دوننا ثم يقفز بعدنا ولا يحل بنا، هل ذاك لسواد أعيننا؟ ليس بين الله وبين عباده نسب إلا بالتقوى. إذن أحبتي في الله، يجب أن نفسر الأحداث تفسيرا شرعيا. نعم، للحروب أسباب، للكوارث أسباب، للأمور سنن، ونعلم أن القضاء واقع وأن الأمور بأسبابها، ولكن التفسير الشرعي، التفسير الشرعي للحوادث والأحداث يجب أن ينطلق من معرفة درجات الإخلال بالتمسك بأمر الله ورسوله، ويجب أن ينطلق بمعرفة درجات الجرأة في المنكر والمجاهرة في المنكر والدعوة إلى المنكر. الخطيئة خطيئة والمعصية معصية بأقسامها صغائرها وكبائرها، ولكن شتان بين معصية عبد زل مستترا فبكى وندم واستغفر وتصدق إن الحسنات يذهبن السيئات، وشتان بين من عصى فجاهر ثم جاهر ونشر ثم نشر وافتخر ثم افتخر ودعا ونمع وزين وزخرف المعصية للناس يدعو الناس إليها. إذا بلغ الأمر بالناس إلى هذه الحال بأن يتجاوزوا المعصية إلى حد التفاخر بالمجاهرة، وبعد المفاخرة بالمجاهرة التسابق في الدعاية والإعلان للمعصية، فهذا من أسباب السقوط والهلاك. نحن لم ولن نتصور مجتمعا يخلو من الخطيئة أبدا، ولذا شرعت لنا أسباب المغفرة. وضوءنا من أسباب المغفرة، خطواتنا إلى المسجد من أسباب المغفرة، ركوعنا وسجودنا من أسباب المغفرة، التأمين وراء الإمام من أسباب المغفرة، انتظار الصلاة بين الأذان والإقامة من أسباب المغفرة. وماذا أعد لك من أسباب المغفرة؟ سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هي خاتمة المسك في أسباب المغفرة. فمن كان حريصا على الصلاة مع الجماعة مجتهدا مخبتا متوضئا طاهرا مشاء إلى المساجد في الظلمات ولو في حر الهجير والصيف، في النهار فذلك من أسباب المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فيكم واحد يتمنى ألا تغفر خطيئته؟ الكل وأنا أولكم نتمنى أن يغفر الله خطايانا. فينا أحد يتمنى ألا ترفع درجته؟ الكل يتمنى أن ترتفع درجته. الإنسان لو تخيله تقول: تبي سفر بالسيارة ولا بالقطار؟ قال: لا والله يا أخي بالقطار درجة أحسن. طيب بالقطار ولا بالطائرة؟ لا والله بالطائرة أحسن. طيب درجة أولى ولا أفق؟ لا بالله الأفق أحسن. على الأقل في ثمر وفي أخلاق وفي ابتسامة وفي أكبر كرسي. طيب أفق ولا أولى؟ قال: لا بالله الأولى هي مسك الكتاب. وإن حصل جنب الطيار فلا حرج. فعلى أي حال الإنسان يريد الدرجات. أتريد الدرجات وتكفير الخطايا والسيئات؟ ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذا كان العبد حريص على أن يفعل كما تفعل مساحة الزجاجة أثناء نزول المطر، ما إن يزل زلة، سمع غيبة أو تلفظ بكلمة أو قال ما لا يليق أو نظر إلى ما لا يسوق، استغرق المساحات فورا، استغفر سبحان الله وبحمده 100 مرة، أطال ركوعه وسجوده وندمه وصلاته وتوبته، فإنه قمن حري حقيق جدير برحمة الله أن يقدم على الله بلا ذنب. وإن بقي من ذنوبه كفرها مصيبة تحل به أو سكرات الموت حتى يقبل على الله طاهرا. نحن لا نتصور مجتمعا لا خطيئة فيه، الناس تخطئ منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة التي هي من أسباب السقوط والهلاك هي المفاخرة بالخطيئة. يكون عند أحد معصية في الجوال بلوتوث فيرسلها إلى الآخر، والآخر يرسلها إلى الآخر، والثالث يرسلها إلى الرابع والعاشر، فعليه وزرها وأوزار من نقلها وحملها وتناقلها، فيلقى الله بذنوب العباد وهو لا يدري. هذه واحدة. الثانية أن من سعى إلى نشر هذه القاذورات والمعاصي والمنكرات فيحمل وزره وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا هو كما أخبرت عائشة رضي الله عنها في الحديث لما قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ كيف الهلاك؟ كيف السقوط؟ كيف الزوال؟ كيف الخطر؟ وفينا عباد وصوام وقوام؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث في التبرج، في الفاحشة، في المعصية، في الدعاية، في الترويج، فهذا من أسباب الخبث. للأسف وجدت أقلاما وكتابا استمرتوا في الدفاع عن فكرة ليبرالية وافدة ومنهج علماني فاشل قد جرب في دول فجر عليها الفقر بعد الغنى والجوع بعد الشبع والفزع بعد الأمن والخوف بعد الطمأنينة والشتات والفرقة بعد الاجتماع. هذه المناهج الوضعية جرت على الأمة أنواعا، ثم جاءنا من يجادل ليقول: من قال إن دولتنا إسلامية؟ بل قال أحدهم في قناة الحرة وهو يقدم هذا البرنامج، قال: أليس الوقت مناسبا لتغيير النظام الذي تقوم عليه الدولة؟ لأن المادة الثامنة في النظام بعد الأولى: المملكة العربية السعودية دولة إسلامية. ثم المادة الثامنة: نظام الحكم قائم على الكتاب والسنة، على القرآن وكلام رسول الله، وجميع الأنظمة خاضعة للكتاب والسنة. سيأتي من يقول: لا، هذه ليست دولة دينية. نحن لا نتكلم عن دولة دينية ثيوقراطية كهنوتية كما كانت الدولة الكنسية التي تقول للناس إننا نحكمكم بموجب التفويض الإلهي، فنحن نمثل أو نجسد الإله في الأرض، وحكمنا هو عين مراد الإله. لا نتكلم عن دينية بهذا المفهوم. هل فقد أحد الإخوة طفلا صغيرا؟ هذا الطفل الصغير يا أخوان أين أبوه أين أمه؟ ها؟ لعلكم سمعتم الإعلان وتأتون إلى المقدمة مع رجل الأمن المبارك وإن شاء الله يعني يوصله إلى والده. أقول جزاكم الله خيرا، وجدنا من أراد واستمات ليقول في طريق إلى فصل علاقة بلادنا ودولتنا ومجتمعنا بديننا، ليكرس أن الدولة غير دينية وأن البلاد غير إسلامية. نحن حينما نقول دولة دينية فلا نعني كهنوتية ثيوقراطية، وحينما نقول دولة دينية فلا نقول دولة معصومة ليس فيها خطيئة، لكننا نقول دولة عصرية إسلامية معاصرة آخذة بكل أسباب السعادة والتمدن والرقي، مع شديد ووثيق صلتها وتمسكها بالكتاب والسنة، لأن صلتنا بالقرآن والسنة هي سبب بقائنا ووجودنا. ومعاذ الله أن نسمع أو معاذ الله أن نقبل ما يسمع ويقال من الدعوة إلى التفلت بطريقة أو بعبارة غير مباشرة من الانتساب إلى التمسك بالكتاب والسنة. أسألكم بالله يا إخواني، إسرائيل هرتزل لما وعدهم بوطن يجمع اليهود في الأرجنتين أو في إسرائيل، اختاروا فلسطين في الأرجنتين أو في فلسطين، اختاروا فلسطين قالوا لأن التوراة طبعا محرفة تنص على ذلك. فإسرائيل دولة دينية قامت على علاقة وثيقة والتحام وثيق بالتوراة، ولو أن إسرائيل فكت هذا الالتحام مع التوراة ما احتاجت أن تعيش المقاطعة والحصار والحروب، ولا عاشت مثلا في كاليفورنيا ولا في لوس أنجلس في لوس أنجلس في كاليفورنيا أو في أي مكان في أحسن الأجواء وفي أفضل المناخات وعلى أكبر المحيطات وأقرب وقرب أحسن الأنهار، ولم يقتل يهودي واحد، لكن الثبات على التوراة جعلها تضحي وتقبل من أجل البقاء. نحن إذا لم نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا فإن هذا هو سبب زوالنا، فإن هذا هو سبب سقوطنا، فهذا هو سبب نهايتنا. ولو أننا آمنا واتقينا لفتحت علينا بركات من السماء والأرض. أحبتي في الله، إننا في واقع نرى فيه المثلات قد خلت بل قائمة في من حولنا، لا نجد مخرجا إلا بالتضرع إلى الله والانكسار بين يديه واللجوء إليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لا نجاة إلا بالرجوع إلى الله عز وجل. قال لي اليوم أحد الفضلاء ونحن نتكلم عما يعيش إخواننا في لبنان، نسأل الله أن يدحر اليهود وأن يرد كيد المعتدين وأن يكف الشر عن المسلمين في فلسطين، قال الآن ماذا تقدم مسارح لبنان إزاء هذه المعارك؟ الذين يدعوننا إلى المسارح في بلادنا فلينظروا ماذا قدمت المسارح في لبنان، إن الله غيور على نعمه. ماذا قدم الفن والطرب والرقص العاري والفيديو كليب الخليع؟ ماذا قدمت الشواطئ العارية؟ ماذا قدمت السهرات الفنية؟ ماذا قدم كل هؤلاء؟ والله ما أغلوا، إنما هم يتسلطون على نعم الله بمعصية الله لسخط الله ولإنزال غضب الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتنا في الله، وضرب الله كما أخبر ربنا عز وجل، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الكفر بنعم الله. كل إنسان يصر على معصية ولا يتوب ولا يستغفر هو من أسباب كفر النعمة. كل إنسان يجاهر ويقيم دعاية لهذه المعصية هو من أسباب السقوط والزوال. من زنى فلم يتب فليعلم أنه وبال على الأمة. من دعا إلى الفاحشة فليعلم أنه من أسباب هلاك الأمة. من زين للناس هذه المعاصي فليعلم أنه من أسباب اضمحلال وانهيار الأمة. ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ودعا إلى الله وعمل صالحا فهو من أسباب البقاء والخير والبركات. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكنه فسق المترفين. فسق المترفين الذي سئم أصحابه من النعم فاشتاقوا إلى النقم، وملوا من الشبع فاشتاقوا إلى الجوع، وملوا من الراحة فاشتاقوا إلى النكد والشقاء، وملوا من الستر فاشتاقوا إلى الفضيحة، وملوا من الطمأنينة واشتاقوا إلى التشرد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. القنوات الفضائية أليست صورة من صور المترفس المترفين؟ هذه القنوات الخليعة الناجنة تجد بعض الباقات 7-8 قنوات ليس فيها ما يقال فيها الله الله، كلها دعوة إلى توطين المشروع الأمريكي في المنطقة، إفساد الطفل، إفساد المراهقين من الناشئة، ناشئة الفتيان والبنات، إفساد الرجل والمرأة، إفساد فكر الشباب بكل المحطات وبكل الأطياف وبكل الألوان وعلى كل الأشكال والملابس والأصوات واللغات. هذا من فسق المترفين الذي يحق به التدمير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إن الناس ما لم يكن سقطهم أمام انتشار المنكرات التي يجاهر بها ويدعى إليها ويزخرف ألوانها أمام الناظرين، ما لم يكن سخطنا في مواجهتها ومدافعتها ومناصحة من دعا إليها أو سعى في نشرها بمقدار سخطنا في ارتفاع أسعار مثلا أو في نشوب مشكلة أو في قضية أو كارثة، فإننا نغالط أنفسنا. إذا مست دين الله لا يلتفت أحد، وإذا مست مصالح الكل يسخط ويزمجر. المعادلة مترابطة. أتريد الأمن؟ عليك بأسبابه، وأسبابه توحيد الله وطاعته وألا تشاع المنكرات والمعاصي. كم يؤلمنا حينما نسمع أن هناك من يجاهر ويفاخر بهذه المجاهرة، ويقول البعض أين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والله الهيئة ليست شمسا مشرقة، ولي الأمر ليس عينا لا يخفى لا تخفاها خافية، لكن إذا أنا وأنت رأينا فسكتنا تلك الطامة. ما تراه الهيئة تقوم به وما وصل إلى ولي الأمر ببرقية مني أو منك أو بما نرفعه إلى علمائنا حركة الحياة. لا تظن أن القضية أن ترك هذا المنكر ثم سترتاح إلى أن تموت، لا. سنة الله هذا الصراع بين الخير والشر والمنكر والمعروف والحق والباطل والهداية والضلالة في تدافع. فما لم نستمر على سنة التدافع حتى يظهر الخير ويعلو ويكشو ويندحر الشر ويستتر ويندحر، وإلا فإن انعكاس المعادلة في ظهور الشر والمفاخرة به هي من أسباب الخطر. اليوم الدعاية الخطرة الموجهة بالذات إلى المرأة المسلمة عامة والمرأة السعودية خاصة من أجل أن تتمرد على أسباب كرامتها وجمالها وعفتها وحيائها وحجابها، نجده شيئا عجيبا غريبا في بعض كتابات وأقلام المتكلمين والكاتبين بعضهم، ولكن يظل هذا هو الجوهر. ويجب أن تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تشرب الماء الآن، لا تجد غضابه. فإذا كان هذا الكاتب بكل وقاحة وجرأة تطاول على أمر الله وأمر رسوله ونظام دولته ومكانة علمائه وأمن مجتمعه وأخلاق ناشئته بكل جرأة، فلماذا أنت تستحي وأنت الآمر بالمعروف وأنت الناهي عن المنكر وأنت الداعي إلى الخير وأنت الغيور على النعمة وأنت الحريص على صلاح هذا المجتمع؟ سبحان الله، صاحب الشر يرفع رأسه وصاحب الخير يطأطئ. هذه معادلة لا تستقيم بها حياة ولا يستمر بها بقاء، بل هي من أسباب الأيلولة إلى الانكسار وإلى السقوط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبتي في الله، إن الله عز وجل قد أهلك أمما وأقواما على بكرة أبيهم بجملتهم، اجتثهم لم يبق لهم باقية. أهلك الله أقواما بصيحة وغرق وخسف وريح وصرصر، دمرهم بعقوبات عامة ما أبقت منهم أحد، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، فتلك بيوتهم خاوية وبئر معطلة وقصر مشيد. أخذتهم الصيحة، لكن الله عز وجل من سننه في هذه الأمة ألا يهلكها بسنة بعامة. ففي حديث جابر أن الله عز وجل لما أنزل قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهه، فلما قرأ أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهه، فلما قرأ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا البأس الذي ابتلينا به من انحراف بعض شبابنا في الغلو والتكفير، ومن تسلط بعض كتابنا في الدعوة إلى العلمنة والليبرالية، هذا من أسبابه التهاون في مسألة الدعاية للمنكرات والكبائر والمجاهرة بها وعدم الإنكار فيها. ولذلك فإننا نسجل بوافر الشكر والدعاء والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محافظ جدة جزاه الله خيرا وقفته في تتبع المنكرات في جدة هذه الأيام. والأعجب أن بعض الكتاب أخذوا ينتقدونه ويتكلمون فيه ويقولون ما كدنا نسلم من تجاوزات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ونحن الآن نبتلى بما يسمى لجنة الآداب العامة. إلى أي درجة يتطاول صاحب الداعي إلى الشر الذي يصرح بانتشار الخطأ والخطيئة والضلال والضلالة ويكره انتشار الخير من مخيم وحلقة شرعية ومركز صيفي ودورة علمية؟ قال ما كدنا ننتهي من كتبة وقيلة وانتقد مسؤول علقت برقبته أمانة محافظة بأكملها، مسؤول أمام الله عما فيها، ويؤجر ويشكر ويدعى له ويعان، وكلنا معه، كل من رفع رأسا بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن نجد في المقابل من بعض هؤلاء، وهذا هو السرطان الذي يعبث في مجتمعنا اليوم، سرطان الليبرالية، سرطان التغريب، سرطان الدعوة إلى كسر هيبة العالم وولي الأمر وشوكة الحق والمعروف وتمرير المنكر، قوة العبور وقوة تمرير المعاصي وتخفيف المناعة من أجل قبولها والاستجابة لها. هذا هو البلاء. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون، كما رواه البخاري والترمذي والإمام أحمد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثلاثين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. متى يكون بأسنا بيننا؟ إذا تهاون بأسباب السقوط وهي المجاهرة والدعاية وعدم التناصح، شتان بين خطيئة في ليل مظلم في ستر يتبعها دم وندم ودمعة وندم وعمل صالح. ويعجب ربنا للشاب ليس له صبوة، وبين من يجاهر ويدعو. أيضا من أسباب سقوط الأمم عامة الإعراض عن تحكيم شرع الله عز وجل. يريدون أن يقيموا كيانات بعيدة عن تحكيم الشريعة، فلا القاتل يقتل، ولا الزاني يجلد، ولا شارب الخمر يجلد. يريدون أن يستوي الأمر ليكون البيع مثل الربا، والزنا السفاح مثل النكاح، والخمر مثل العصير، والحجاب مثل التبرج، والفاحشة مثل الأمر العادي. إذا استوى في الأنظمة أو إذا استوى في الأنظمة الحسنة والسيئة والمعروف والمنكر والحلال والحرام والخطيئة والعمل الصالح، فهذه صورة من أعظم صور الإعراض عن تحكيم كتاب الله، وذلك من أسباب السقوط والعيش النكد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سأختصر ما استطعت من أسباب الهلاك. الظلم، الظلم الأعظم بالإعراض عن توحيد الله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أمر الشرك ليس أمرا هينا. أنا الآن أضرب لك مثال وأكرره دائما حتى تعرف خطر الشرك. أن تشرك مع الله غيره، أن تعتقد أن مع الله من يدبر، أو أن مع الله من يستوي في علم الله. الله يعلم الغيب والساحر يعلم الغيب. الله يعبد والشيطان يعبد. الله يعبد وفلان يعبد ولو كان صحابيا أو ملكا أو وليا. يطاف ببيت الله ويطاف بقبر فلان. هذا الشرك من أسباب الهلاك. لو كان في التهاون بأمر الشرك باب، أو كان فيه فرج، أو شرع للناس فيه وسيلة، لوجدت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم أن ارتدت العرب ومنعت الزكاة لكان أول من وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر وهو أفضل أهل الأرض حيا، واستغاث بأفضل الأموات وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون. لاستغاث أبو بكر بالنبي وقال يا رسول الله الحقنا أدركنا أغثنا، الأمة ارتدت ومنعت الزكاة. ما كان هذا أبدا. ليس في الشرك فرج، فتجد من يريد الأمن وهو يحمي الشرك، ويريد الطمأنينة وهو يحمي الشرك، ويريد السعادة وهو يحمي الشرك. لا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عمر بن الخطاب مرت بالناس المجاعة، يخرج الرجل يلتمس شيئا يأكله أو يصنعه أو يطبخه لأولاده، حتى أوراق الشجر ليس فيها شيء، حتى الشجر ليس فيه ورق، فيبول أحدهم على قطعة من جلد بعير ميت فيأخذها ويدقها ويجعل معها ماء فيغليها ويسقيها أهله من شدة المجاعة. هل قال عمر بن الخطاب يا رسول الله أدركنا فإن المجاعة قتلتنا؟ أبدا. عثمان بن عفان تسوروا عليه الدار، أهل الفتنة جاءوا من الأمطار ودخلوا عليه وجثبوا على صدره وطعنوه. هل قال عثمان يا رسول الله أدركني؟ لا. عائشة لما خرجت تصلح بين المسلمين في الجمل قالت يا رسول الله أدركنا. علي رضي الله عنه في صفين قال يا رسول الله أدركنا. أبدا. إذن الظلم من أعظم أسباب الهلاك، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. لا يستهان بصغيره وكبيره. من ضحى لغير الله بذبابة كمن ضحى لغير الله بناقة أو فيل أو زرافة، من ضحى أو من قدم أو قرب، يعني يستوي من يضحي لغير الله ببدنة أو من يقرب لغير الله بعوضة أو ذبابة، لأن الشرك قليله وكثيره سواء، طواف بحجر أو بقبر أو بأي مكان. فمن أسباب النجاة وعدم السقوط ومن أسباب البقاء العناية بالتوحيد. في عهد الملك فيصل رحمه الله ذكر في منطقة من المناطق أن صخرة بقي عند بعض الناس بقية اعتقاد أن لها أثرا في جلب نفع أو دفع ضر، فلما تكلم كبار أهل العلم وكبار العلماء مع الملك رحمه الله لم يستفيقوا الصباح إلا وطائرة وقفت على تلك الصخرات ودمرتها بصواريخ وجعلتها ترابا خرابا يبابا بلقعا، لأن هذه البلاد بخير ما دام التوحيد نقيا، هذه البلاد بخير ما دام الشرك ليس له قائمة. ومن هنا نعلم خطورة إحياء البدع بحجة الآثار وإحياء بعض الخرافات التي اندثرت بحجة الآثار والسياحة وغير ذلك. نحن لا نستهي هيئة السياحة، لكن هناك من يدعو إلى إثارة مثل هذه المسائل، يريدون أن يتبركوا، يريدون أن يتعلقوا. البركة في الله، البركة من الله وفي أسماء الله وفي صفات الله عز وجل، لا يتساهل بهذه المسائل. إذا أردنا أسباب البقاء والسلامة من أسباب الزوال والهلاك والسقوط والانهيار، فلنتمسك ما استطعنا بالتوحيد. من الذي خلقنا؟ الله. من الذي فجر النفط تحت أقدامنا؟ الله. أننتظر من الله أن يستمر النفط يتدفق تحت أقدامنا ونحن نجامل أو نجاري أو نسكت حتى يعبد غير الله أو يستغاث بغير الله عز وجل، أو يقال مع الله من يعلم، مع الله من يعطي، مع الله من يمنع؟ بعضهم يقال له تريد حياتك تتحسن أو ضاعك تتحسن، هو يعلم أن رزقه عند الله عز وجل ما ينكر ذلك، لكن يأتي أحد يقول روح لفلان الساحر فإنك إن أطعته وفعلت ما يقول فسيكون لك من المال والثراء كذا وكذا. باختصار الله منعني والساحر سوف يعطيني، إذا مع الله من يعطي ويمنع؟ هذا هو الشرك. مع الله من يعلم الغيب؟ هذا هو الشرك. مع الله من يدفع الضرر؟ هذا هو الشرك. إذا فشى في الناس أمر الظلم العظيم وهو الشرك بالله، فإن الناس على وشك الزوال والانهيار. أعطيك مثال، الآن لو يتصل مثلا بمحافظ المنطقة أو يتصل بالملك ويقال والله فيه 5 سيارات قطعت الإشارة، مسألة مخالفة لها عقوبة معينة ويجري عليها النظام، ما تحتاج القضية أن تقوم الدنيا وتقعد. لكن لو قال أحد إن مدينة رنيا أو محافظة رنيا جاء من يقول إنها ملكي أنا، المملكة العربية السعودية لكم بس رنيا ملكي أنا، هل هذا أمر يمرر؟ طبعا لا، ولله المثل الأعلى. هذا الفرق بين المعصية والشرك، المعصية خطأ ويتوب فاعله ويغفر له، لكن الشرك أن تقول لله أنت رب للكون كله وأنا أشاركك الربوبية في هذه المنطقة، في هذا الخلق، في هذا التدبير، في هذا التكوين، في هذه المساحة، في هذا الفعل، في هذا العطاء، في هذا المنع. وهذا هو غاية الخطورة في أمر الشرك الذي هو الظلم العظيم. كذلك من أسباب الزوال الظلم، ظلم العباد بعضهم لبعض. فإذا تظالم الناس وأصبح المظلوم يئن ولا يسمع لأنينه ويشكو ولا تسمع شكواه، والظالم يتباهى ويتغطرس بقوته وسطوته وصلته وصوته وجبروته، فإن هذا من أسباب الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من فترة واحد من كتاب الصحفيين والأيام ذي طلع عندنا كتابات تحول الكاتب إلى مفتي وتحول الكاتب إلى شيخ يرد على الفوزان ويرد على بن جبريل ويرد على سماحة مفتي عام المملكة، حالة من الفوضى الفكرية التي يسمونها يعني فكر وهي خزع بلاد. قال أحدهم إنني صليت مع خطيب وأخذ يدعو على اليهود وأخذ ينتقد ومقالة ينتقد فيه فوضى الفتاوى والأحكام الشرعية. طيب الآن أنت أصدرت حكما شرعيا تنتقد فيه الدعاء، والله يا أخي من ظلمنا من اليهود أو من النصارى أو من المسلمين فمشروع لنا أن ندعو عليه. من اللي علمك؟ من اللي جاب لك حكم شرعي أنه لا يدعى على الظالم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي حديث آخر واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فإذا كانت دعوة المظلوم الكافر خطر على من يدعى عليه، فدعوة المظلوم المسلم عند الصحافة ما تصلح، عند الصحافة لا تليق، عند الصحافة لا تسوق ولا تجوز. ونقول تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. كذلك من أسباب الهلاك وأختم بها والحديث لا يسمح لبقية ما يمكن أن نفيض فيه، رغبة الأمة في الدعاء والسكون والراحة ولا تحدث نفسها بالغزو ولا تحدث نفسها بالجهاد. الجهاد ذروة تمام الإسلام، والجهاد هو الفريضة العظيمة التي تجعل أعداء الأمة ترتعد فرائصهم منها، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وإذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لكن أي جهاد؟ جهاد التكفير والتفجير؟ لا. جهاد الفوضى؟ لا. جهاد تحت راية إمام، جهاد تحت راية الإمام، لا جهاد إلا بإمام. ولي الأمر يعلن جهاد فتنخرط الأمة بأكملها في راية جهاد من أجل إعلاء كلمة الله وليس من أجل قضايا سياسية أو قضايا حزبية أو قضايا لمعادلات استراتيجية واللعب بأوراق في منطقة معينة. مقاومة مشروعة صح، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم، من قتل دون مال فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد، يجاهد يقاتل لكن أفضل يقاوم يقاتل. لكن أنا أقول هذا هو الجهاد المشروع ولم يكن وراء إمام أو تحت رايته ولم يكن لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا مما تسرع فيه من تكلم ومما تحمس فيه من لا نلومه في غيرته على أمة الإسلام ودماء أبنائها. ولكن لا يوضع لنا الطعم ثم ننقاد إليه. يعني الآن خذوها على بلاطة، اللي قاعد يجري الآن في لبنان وما تفعله إسرائيل من عربدة وقتل وتشريد، وأنا لو أسأل واحد من شيباننا الفلاحين في مزارع الرياض وما حولها لقال إن أمريكا تريد أن تدمر أي سلاح يشكل خطرا على إسرائيل، لكن أمريكا لا تملك الفرصة ولا تخلق الفرص لكنها تستغل الفرصة، فإذا وجدت فرصة فاعلها يريد أمرا وأمريكا تريد أمرا والله عز وجل فعال لما يريد والقوم تحت سنن الله عز وجل في موازين القدرة والعجز والضعف والقوة، ستكون النتائج كما ترى.
نحن لسنا ضد من يقاوم عدوا، والله لو جاء الخمير الحمر من كمبوديا أو جاء البوليساريو من الصحراء والمغرب أو جاء الجيش الأحمر الأيرلندي المحظور أو جاءت منظمة الباسك لتقاتل إسرائيل لدعونا الله أن ينصر الباسك والجيش الأيرلندي ضد إسرائيل، ولكن من جاء ليقاتل بشرط أن لا تكون المعادلة اخطب جنديين واقتل 200 ثم 2000، بشرط أن لا تكون المعادلة أن يصرف الأنظار عن قتل أهل السنة في العراق الذين يقتلون يوميا بالآلاف، ونلتفت إلى الساحة الجديدة التي بها قتل بالعشرات والمئات. ليس دماء هؤلاء رخيصة ولا دماء هؤلاء رخيصة، لكن أن تكون الحرب بقرار فردي ولا يستشار فيه دول يجب أن يكون لها دور في السلم والحرب، أن تكون الحرب حتى الحكومة اللبنانية تقول أنا لم أعلم شيئا عن هذا الأمر. الأمر الثاني، بإمكان من يتكلم أن يكسب نوعا ما شيئا من تطبيل الجماهير في بعض القنوات. الآن قناة الجزيرة موجهة كل إعلامها من أجل أذية المملكة العربية السعودية. قناة الجزيرة كل مواقفها وتحليلاتها وعرضها تريد أن يصب في إثارة فتنة داخل المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن في المملكة العربية السعودية، وليس هذا شيئا جديدا من سابق الأمور كلها، وهي على صلة بمن في لندن وما وراء لندن وبمن في أمريكا ويمين وشمال من أجل أن يغلي، يزعجها يقلقها هذا الأمن الذي أنتم فيه، فتريد أن توجه. فيأتي أحدنا يريد أن يكسب جماهير ويقول والله إن دولتنا قد أخطأت أو بياننا خاطئ أو الأمر هكذا، لا يا حبيبي، نحن نقول الأمة يجب أن تعد وتلام الأمة على أنها ضربت في حرب 48 ولم تعد كما ينبغي، وضربت في 67 ولم تعد كما ينبغي، وضربت في 73 أو صارت المسألة فيها نوع الاحتفاظ بالأرض من أجل المفاوضة على السلام، ونكبة تلو نكبة تلو نكبة، ولكن ما الجديد؟ مزيد من الاجتياح، مزيد من الاحتلال. لسنا ضد مقاومة إسرائيل، بل عقيدتنا وديننا في يوم من الأيام سنقاتل اليهود ولا تقوم الساعة كما بالحديث حتى يقول الشجر وحتى تقاتلون اليهود، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي تعال فاقتله. إن الحصى يكره اليهود، إن الشجر يكره اليهود، كل من قال يد الله مغلولة، إن الله فقير، عزير ابن الله، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، كل من قال هذا الشجر والحجر يكرهه. ولكن ليست هذه هي الطريقة التي تستفز بها. ثم العقلاء يعلمون أن الحروب الآن بالريموت، دولة وراء المحيطات ودولة قريبة في المنطقة يتناوران ويتباريان على ملعب دولة ثالثة لتتبع الفاتورة دولة رابعة. الكل يعلم ماذا جنينا من أزمة الخليج، فهل بالسهولة من أجل أرضي هذا المتحمس ولا هذا المتحمس، ولا أطلع بين الشباب العز بن عبد السلام ولا سلطان العلماء ولا الصادع بالحق ولا طلعني قناة الجزيرة وتثني علي وتشكرني، ولا أخرج بقناة زيد وعبيد ذلك الأسد الذي قال كلمة ضرت قومه وبني قومه وخان وأخطأ وضل أو لم يفهم وجعل أعداءه يفرحون؟ لا والله، والله لو تحولت القنوات كلها إلى قناة جزيرة، والله لو تحولت كل الصحف إلى قناة جزيرة، والله لو تحولت كل الإذاعات إلى قناة جزيرة، لن نبرح ولن نتزحزح عن فهم اللعبة وحقيقة الموقف. إذا كان هناك أحد يريد أن يصنع أوراق لبعض الدول التي تعاني ضغط أمريكي فليصنع دون أن نكون نحن الذين ندفع الفاتورة. هذا وجهة نظري القاصرة وهذا فهمي، وسألت كثيرا من الساسة والعلماء والفقهاء والعقلاء فوجدت أننا متفقون، ونتفق أيضا على أن الأمة لا تزال آثمة بتقصيرها في الإعداد الواجب لمواجهة أعدائها. فإن إسرائيل لا فرق عندها بين لبنان والسعودية والكويت وغيرها، كلنا أعداؤها. ولكن استراتيجيات المصالح، وفي وقت وفي جانب آخر، إذا أكرمنا الله بقيادة عاقلة تجنبنا الحروب، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها في الحديث المرجم، ومثل ما قال شاعر الجنوب: والله إن جيش أبو متعب ومن شب الفتن شبينا، يا قليل العقل جنبها الحروب ولا تشبها. يعني إذا الله أكرمك بقيادة تجنبك الحرب فاحمد الله على ذلك. ألم تمر بنا فتنة، يعني مشكلة حدودية في اليمن؟ نعم. ألم يقتل من سلاح الحدود منا ومنهم مجموعة؟ نعم. لكن الحكمة والعقل جنبتنا حرب وجعلت حدا آمنا، وفرح الجميع بتوقيع اتفاقية الحدود. ألم يكن بيننا وبين العراق مشكلة في الحدود؟ نعم. وفي عهد الملك فهد رحمه الله، أيام قوة الفتنة ما بين الحرب بين العراق وإيران، ضغط فأنهى مشكلة الحدود بين العراق والسعودية، كما أنهيت بقية مشاكل الحدود. نحن الآن بعون الله حدودنا آمنة باتفاقيات لا خلل عليها إلا من خطر واحد: ذنوبنا، معاصينا، أخطاؤنا، المجاهرة، الدعائية، التهاون بالنعمة، كفر النعمة، فسق المترفين، هو الذي يجعل الحرب تنزل من السماء وإن كانت الحدود محكمة تماما. فيا أحبتي في الله، يجب أن نفهم أن أمتنا بحاجة إلى أن تعد الإعداد الواحد وأن تستعد ليوم اللقاء. ما ندري إن يكون أدركنا هذا ولا يدركون أبنائنا أو أحفادنا، لكن إذا جاءت الفتن ما نقرقع وراء الإعلام. الإعلام يراهن على العوام، على الشارع، والشارع ليس هو الذي يحكم. الشارع مثل ما قال شاعره ميزان رباني: حرب حزيران انتهت وكل حرب بعدها ونحن طيبون، تغلغل اليهود في بلادنا ونحن راجعون، صاروا على مترين من أبوابنا ونحن عائدون، ناموا على فراشنا ونحن راجعون، وصوت فيروز من الفردوس يأتي عائدون. حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، الصور العارية النكراء ما تغيرت. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرقي من مواهب الخطابة، بمنطق الطبلة والرغابة، بالعنتريات التي ما قتلت ذبابة. الحروب تبي رجال، المسارح ما لها دور الآن، الفنانين ما لهم دور، الكرة ما لها دور، الدور الآن لولاة الأمر، للعقلاء، للعلماء، لرجال الأمن بعد حفظ الله وإعانته. وهنا تعرف الأمة من هم الرجال ومن هم الذين يعول عليهم بعد الله عز وجل. فنحمد الله أن والأن سدد قيادتنا إلى أن تجنبنا الحروب ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله أن يقوينا وأن يأخذ بأيدي أمة الإسلام لأسباب القوة حتى تكون قادرة على تحدي أعدائها. ولا تتمنوا الفتنة، وإذا بليتم فاصبروا، ولا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتم فاثبتوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.